أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن ما يكون مؤنى إذا كان من قبيل القسم الثاني، يعني مما يبقى مع الانتفاع به وسد الحاجة به، مع ذلك هو يبقى هذه الأعيان الباقية بعد كونها مهنة، هذه مستثنات ولا يجب فيها الخمس مطلقا، يعني سواء بقيت مهنة في السنين القادمة أو خرجت عن كونها مهنة. حتى إذا خرجت عن كونها مهنة هي لا يجب فيها الخمس. الدار حتى إذا خرجت عن كونها مهنة هي لا يجب فيها الخمس، وهكذا سائر الأعيان التي هي من هذا القبيل. بل ذكرنا أن مقتضى الدليل الذي اعتمدناه لإثبات عدم وجوب الخمس في هذه الأعيان وإن خرجت عن كونها مهنة، هذا الدليل لا يفرق فيه بين أن يكون خروجها عن كونها مهنة والاستغناء عنها أن يكون هذا بعد انتهاء السنة، وبين أن يكون في أثناء ماذا؟ في أثناء السنة. في كل منهما هذا مال مستثنى فلا يجب فيه الخمس مطلقا، خرج عن كونه مهنة أو لم يخرج، في أثناء السنة أو بعد انتهاء السنة. فالإنسان إذا استغنى عن بعض ما هو مهنة له في أثناء السنة، في أثناء السنة قد يستغني عن بعض ما هو مهنة له، هذا الذي يستغني عنه ويخرج عن كونه مهنة لا يجب فيه ماذا؟ الخمس، في أثناء السنة وكذا بعد انتهاء السنة. مقتضى الدليل الذي اعتمد لإثبات ذلك يقتضي عدم الفرق بينهما، وذلك لأن الدليل الذي اعتمدناه هو عبارة عن ما تقدم سابقا، اللي قلنا بأنه أن التخصيص في دليل الاستثناء هو لا يخرج عن إحدى حالتين، إما أن يكون تخصيصا أفراديا، وإما أن يكون تخصيصا أحواليا. وعلى كلا التقديرين قلنا بأنه ما يكون مؤنى بعد خروجه عن كونه مؤنى هذا هو داخل في دليل الاستثناء، مشمولا لدليل المخصص، للدليل المخصص. ولذا قلنا أن المسألة لا تدخل في كبرى تلك الكبرى الأصولية، وهذا يعني الدليل المخصص هو يشمل الدار بعد خروجها شنو عن كونها مؤنى، لأن التخصيص إن كان أفراديا فشموله أي دليل المخصص للدار بعد خروجها عن كونها مؤنة واضح، لأن التخصيص الأفرادي كما قلنا يعني إخراج الفرد مطلقا وفي جميع حالاته وفي جميع الأزمنة، هذا معنى التخصيص الأفرادي، هو يخرج الفرد، والفرد إذا خرج بعد ما يرجع للعام إلا بدليل، يخرج الفرد في جميع حالاته. فلا فرق في الفرد الخارج من العام بين أن يكون في حال كونه مهنة أو بعد خروجه عن كونه ماذا مهنة، هو داخل في الخاص، والخاص يدل على استثنائه وعدم وجوب الخمس فيه. هذا إذا كان أحوالي، إذا كان أفرادي، إذا كان التخصيص في دليل استثناء أحوالي اللي هم قالوا بأن إذا أحوالي لا، القضية تدخل في تلك الكبرى. ليش؟ لأنه يخرج الدار شنو ما دامت مؤنتان، ما دامت مؤنتان شنو قلنا في مثال الفقير، ما دام فقير هو، أو الفاسق ما دام فاسق هو مستثنى من الدليل، أما إذا خرج عن كونه فاسق حينئذ يجي الكلام أنه نرجع لعموم العام أو نستصحب حكم المخصص. بعد الخاص ما يشمل حالة خروج عن كونه ماذا فاسقا في ذاك المثال. نفس هذا طبقه في بعض الكلام، قالوا بأن دليل الاستثناء يستثني الدار، لكن مطلقا يستثنيها، يستثني الدار ما دامت شنو مؤنة. فإذا خرجت عن كونها مؤنة بعد الخاص ما يشملها، دليل الاستثناء بعد ما يشملها، فحينئذ يقع الكلام أنه تشن نرجع للعام أو نستصحب حكم شنو مخصص. واضح هذا؟ قلنا بأنه هذا احنا ما قبلنا. ليش؟ يعني قلنا أن المقصود بالإطلاق بالتخصيص الأحوالي هو ماذا؟ هو تخصيص الدار، يعني استثناء الدار وإخراج الدار ما دامت مؤنة سنة الربح. هذا المقصود بالتخصيص الأحوالي. إذا تعقلنا هذا، هذا هو المقصود به، يعني أن الدار خارجة عن ماذا؟ عن دليل وجوب الخمس، باعتبار أنها ماذا؟ باعتبار أنها سنة مؤنة الربح، ما دامت موصوفة بهذا الوصف سنة مؤنة الشنو؟ مؤنة الربح. وهذا الوصف قلنا هو وصف ملازم غير مفارق وثابت للدار حتى بعد خروجها عن كونها ماذا؟ مؤنة. حتى بعد خروجها عن كونها مؤنة هي دار نستطيع أن نشير إليها ونقول أن هذه الدار هي مؤنة سنة الشنو؟ سنة الربح. هي مؤنة سنة الربع، هو في سنة الربع استفاد من هذه الدار لسد حاجته من السكن، إذن هي مؤنة سنة الربع. حتى ماذا؟ حتى لو خرجت عن كونها مؤنة في السنين شنو قادمة، حتى لو خرجت عن كونها مؤنة في السنين القادمة، أو حتى لو خرجت عن كونها مؤنة في أثناء السن، هي دار واضح استفاد منها لسد حاجته في سنة الربح، فيصدق عليها أنها مؤنة. طبعا بعد وضوح المطلب افترض واضح، بعد وضوح أن المناط في صدق المؤنة مو الاستفادة من الشيء طيلة سنة الربح، ما حد يقول، بل يكفي لصدق المؤنة أن يستفيد منها في بعض سنة الربح. هذا استفاد منها في بعض سنة الربح فصدق عليها أنها مؤنة سنة الربح، وهذا لا ينفك عنها. إذن هي حتى في السنة إذا خرجت عن كونها مؤنة بالمعنى اللي قلناه هي مشمولة لدليل شنو؟ لدليل المخصص. لدليل المخصص استثنيها فيكون الاستثناء فيها ثابتا حتى إذا خرجت عن كونها ماذا؟ مؤنة، ولا يجب فيها الخمس. هذا هو الدليل، وكما رأيتم أن هذا الدليل لا يفرق فيه بين أن يكون الاستغناء عن الدار بعد مرور السنة بعد انتهاء السنة، أو يكون الاستغناء عنها في أثناء السنة. وقد صرح بهذا التعميم جملة ممن اختاروا عدم وجوب الخمس في أصل المسألة، صرحوا ماذا بهذا التعميم، ما كفرت الرسائل العملية موجود، الرسائل العملية صرحون بهذا، إنه ما فرق بين أن يكون الاستغناء بعد انتهاء السنة أو يكون في أثناء السنة. واضح. ويمثلون للاستغناء بعد انتهاء السنة بحلي المرأة، عادة يكون الاستغناء عنها في أيام كبرها، يعني بعد أن تكون عجوز، حينئذ يكون بعد انتهاء ماذا السنة. يقول لا فرق بين أن يكون الاستغناء بعد انتهاء السنة أو في أثناء السنة، يصرحون بذلك. لكن السيد الحكيم قدس الله نفسه خالف في ذلك وفصل بين الصورتين، فصل بين الصورتين. بين أن يكون الاستغناء بعد السنة، بعد السنة، وبين أن يكون الاستغناء في أثناء السنة، فحكم بعدم وجوب الخمس في الأول، يعني إذا كان الاستغناء بعد السنة ما يجب الخمس، وحكم بوجوب الخمس فيما إذا كان الاستغناء في أثناء السنة، حكم بوجوب الخمس إذا كان الاستغناء في أثناء السنة. نعم استثنى حالة واحدة، ما نركز البحث عليها، المهم هو أصل التفصيل. من الشق الثاني إذا كان الاستثناء في أثناء السنة استثنى حالة واحدة، وقال أنه إذا كان الاستثناء في أثناء السنة يجب الخمس، واضح؟ استثنى منه حالة واحدة وهي حالة ما إذا كانت أي المؤنة مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية كالثياب الصيفية عند انتهاء الصيف والشتوية عند انتهاء الشتاء. قال هنا إذا كان يتعارف إعدادها ثياب صيفية يتعارف إعدادها مو الهاي الصيفية أو الشتوية لهاي الشتوية لأنه يتعارف إعدادها للسنين القادمة، هنا قال بأنه لا يجب ماذا؟ لا يجب الخمس. أما إذا لم تكن من هذا القبيل، لم تكن من هذا القبيل واستغنى عنها في أثناء السنة فيجب فيها الخمس. وقد صرح بذلك في منهاج الصالحين وفي تعليقته على العروة صرح بهذا التفصيل، وكذا في المستمسك. ويروح منه في المستمسك الاستدلال على ذلك بهذا الشيء، لأن يعني أولا يستدل على عدم وجود الخمس فيما إذا كان الاستغناء بعد الشنو بعد السنة، بعدين نجي للشق الآخر هذا لا يجب فيه الخمس، يستدل بهذا الدليل، يقول بأن دليل الخمس مختص في كل عام بفائدة ذلك العام، دليل الخمس مختص في كل عام بفائدة ذلك العام، كما هو ظاهر قوله عليه السلام فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، موجي في صحيحات ابن مهزيار الطويلة، أما الفوائد والغنائم فهي واجبة عليهم في كل عام. فهو يستفيد من هذا أن في كل عام الخمس يجب، في كل عام يجب في ماذا؟ في فاعلة ذلك العام، في فاعلة ذلك العام يجب الخمس. والأعيان المذكورة يقول هاي الدار اللي هي محل كلام اللي خرجت عن كونها مؤنة، والأعيان المذكورة وإن خرجت عن كونها مؤنة ليست من فوائد العام اللاحق، يعني من فوائد العام شنو سابق مو من فوائد العام الثاني من فوائد السنة الثانية وإنما من فوائد السنة الأولى، فهي ليست من فوائد السنة الثانية حتى يجب فيها شنو خمس. واضح النقطة، يقول مو فائدة للسنة الثانية حتى، وبحسب الفرض شنو أن الدليل يدل على وجوب الخمس في ماذا؟ في فائدة ذلك العام، واضح؟ هاي الدار ليست من فوائد هذا العام يعني السنة الثانية حتى يجب فيها الخمس في السنة شنو الثانية، إذا في السنة الثانية ما له معنى أن يجب فيها الخمس لأنها ليست من فوائد ذلك العام، وإنما هي شنو من فوائد العام السابق، لكن بهذا الاعتبار أيضا لا يجب فيها الخمس. لماذا؟ لأنها صارت شنو في العام السابق شنو مؤنة، إذا لا يجب فيها الخمس لا في العام السابق لأنها مؤنة وإن كانت فائدة للعام السابق من فوائد العام السابق، فلا يجب فيها الخمس لأنها مؤنة، ولا في العام اللاحق لأنها ليست من فوائد العام اللاحق، والخمس إنما يجب في فائدة ذلك العام. فإذا هذا يصحح لنا يبرر لنا أن نقول أن الدار إذا خرجت عن كونها مؤنة في السنين في بعد انتهاء السنة الربح لا يجب فيها شنو الخمس، لا في العام السابق يجب فيها الخمس لأنها ليست من فوائد العام، لا في العام اللاحق لأنها ليست من فوائده، ولا في العام السابق لأنها مؤنة، وإنما هي من فوائد العام السابق والمفروض عدم لزوم الخمس فيها في العام السابق. هذا بالنسبة إلى الشق الأول من التفصيل، وهو ما إذا كان الاستغناء بعد انتهاء السنة. وأما إذا كان الاستغناء في أثناء السنة يقول فلا ريب في صدق الفائدة عليه حينئذ، وليس هو مؤنى بحسب الفارق فيجب فيه الخمس. هذا دليل على وجوب الخمس فيما إذا كان الاستغناء في أثناء السنة، أنه بعد الاستغناء عنها تكون فائدة، وإن فوائد هاي السنة فيجب فيها شنو؟ الخمس. والمفروض أنها ليست مؤنة، المفروض أنها خرجت عن كونها شنو؟ مؤنة. إذن هذه فائدة ليست مؤنة فيشملها دليل الخمس. أما الفوائد والغنائم فيجب فيها في كل عام، في عام في هذا العام هي فائدة هذا العام فيجب فيها ماذا؟ الخمس. تفرق بينهما بهذا الشيء بهذا الدليل. واضح صار؟ زين. هذا الكلام يعني مو واضح، صعب علينا أن نقبل به، وذلك لوجود عدة ملاحظات عليه. الأول أن مسألة عدم الاحتياج إلى الدار في السنة القادمة هذا يصيرها فائدة جديدة يتعلق بها دليل وجوب شنو؟ وجوب الخمسة. مو واضح، واضح الفائدة الجديدة الأهم من ملاكات خاصة بها واضحة، تملك يحقق فائدة جديدة، تكسب يحقق فائدة جديدة، واضح. أما عين بمجرد أن يستغني عنها الإنسان تصبح ماذا؟ فائدة جديدة. ليس من وسائل تحقق الفائدة الجديدة، الفائدة الجديدة تتحقق بالتملك بالتكسب بالهبة بالإرث بالى آخره. أما أن الإنسان يملك دار، واضح، يملك دار مؤنة له، مؤنة له استخدمها في المؤنة سكن فيها، بمجرد أن يستغني عنها يعني تخرج الدار عن كونها مؤنة تصبح ماذا؟ فائدة جديدة. هذا مو واقع، ليست فائدة جديدة. نعم هي فائدة في السنة السابقة قبل الاستغناء، وهي مشمولة لدليل وجوب الخمس، لكن خرجت منه باعتبار أنها شنو؟ مؤنة. خرجت منه باعتبار أنها شنو؟ مؤنة، فتبقى هي مؤنة. بمجرد أن تخرج عن كونها مؤنة تصبح فائدة جديدة، هذا ليس واضحا. الفائدة الجديدة هي التي تحصل بالتملك التكسب بالهبة بإلى آخر من الأسباب. الاستغناء عن الشيء لا يجب تحقق وصدق أن هذا الشيء فائدة جديدة حتى نقول بأنها تكون مشمولة لأدلة وجوب شنو؟ وجوب الخمس. هذا مو واضح إنصافا. نعم لا لا يقول لا ريب بكون يا فائدة لا لا أقول في أثناء السنة، في أثناء السنة أليس قال بأنه شنو الدليل على وجوب الخمس في هذا استغنى عنها في السنة في النفس لأنها فائدة. احنا نقول مو فائدة، قال الدليل نقول أن الاستغناء عن الشيء لا يجب صدق عنوان ماذا أنها فائدة، بهذا أنها فائدة فائدة جديدة فيتعلق بها دليل وجوب الخمس، لا، وإنما هي فائدة كانت سابقا فائدة لكنها صارت شنو؟ مؤنة، وصارت مؤنة لا يستغنى عنها، استغناؤه عنها خروجها عن كونها مؤنة لا يوجب صدق عنوان الفائدة الجديدة عليها حتى تكون مشمولة لدليل وجوب الخمس. إذا في كلام يقول في السنة القادمة لا اشتباه، واضح المقصود. احنا داعي نشكل عليه في دليله على وجوب الخمس فيما إذا كان الاستغناء في أثناء السنة، شنو الدليل؟ يقول الدليل هو أنه بمجرد الاستغناء عنها تصبح فائدة، يعني ينخلق بمجرد الاستغناء فرد جديد للعام، واضح؟ ينشأ فعل جديد للعام وهي فاعدة تصبح فاعدة فيشملها دليل العام فيجب فيها ماذا؟ الخمس. احنا نقول هذا مو واضح، كون هاي فاعدة جديدة، لا ليست فاعدة جديدة، هي فاعدة سابقا كانت وصارت شنو؟ مؤنة. بخروجها عن كونها مؤنة لا تصبح فاعدة جديدة حتى تكون مشمولة لدليل وجوب الخمس. هاي ملاحظة. ملاحظة ثانية، أنه بناء على هذا التصور وبناء على هذا الفهم، حينئذ لا فرق بين أن يكون الاستغناء في أثناء السنة وبين أن يكون الاستغناء بعد انتهاء السنة. إذا كان خروج الشيء عن كونه مؤنة والاستغناء عن الشيء يوجب صدق عنوان الفائدة والجديدة التي تدخل في أدلة وجوب الخمس أو بعد انتهاء السنة، نفس الكلام، ما هو الفرق بينهما؟ طول المدة وقصر المدة لا يؤثر في ذلك. طول مدة كون مؤنة وقصر كون مؤنة، مدة قصر كون مؤنة، هذا لا يؤثر في ذلك. المهم هو أن الاستغناء عما هو مؤنة يوجب صدق عنوان شنو؟ الفائدة. إن خلق فرق جديد للدليل الدال على وجوب الخمس في كل فائدة، هذا لا يفرق فيه بين أن يكون في أثناء السنة وبين أن يكون بعد انتهاء السنة. واضح مقتضى يعني في صدق الفائدة لا يفرق فيه، هذه فائدة جديدة بعد انتهاء السنة، فحين لماذا لا يشمل دليل الخمس؟ يشمل دليل الخمس، لأن دليل الخمس صحيح يشمل الفوائد في تلك السنة، الفائدة في تلك السنة، لأنه استغنى عنها، خرجت عن كونها مؤنة فصارت فائدة. فائدة متى؟ السنة الثانية صارت فائدة، فيشملها دليل. وأما الغنائم والفوائد فيجب علينا في كل عام، يعني في كل عام يجب علينا خمس فوائد ذلك العام، هذه فائدة جديدة في العام الثاني، فيجب عليه ماذا؟ تخميسها. أي فرق بينهما؟ الملاحظة الثالثة ملاحظة مبنائية نقدر نعبر عنها، وهي أنه أصل هاي العبارة في صحيحة علي بن مهزيار، هذه قلنا سابقا مرارا اذكرناها، هاي أن هاي مو ناظرة إلى هذا الشيء، يعني ليست ناظرة إلى مسألة موضوع الخمس، وأن موضوع الخمس هو عبارة عن الفائدة في ذلك العام، كما هو اتفاق من العبارة، يعني هي تلاحظ موضوع الخمس وأن موضوع الخمس هو الفائدة في شنو؟ في كل عام. لا قلنا بأنه احتمال يعني احتمال وارد، احتمال كبير جدا، أن المقصود به هو إشارة إلى أن وجوب الخمس دائم وثابت ومستمر وليس مؤقت. في قبال الخمس الذي فرض على الذهب والفضة في نفس الرواية، فإنه كان مؤقت بذلك العام، يا عام وفاته صلوات الله وسلامه على اليوم 220 للهجرة، مؤقت بهذا. هذا الخمس يقول ليس مؤقت بذلك العام، هو دائم ومستمر، وما نظر إلى موضوع الحكم أصلا في كل عام، يعني الحكم نظر الحكم، الحكم مستمر وثابت وليس مؤقتا، ما له علاقة بالموضوع أن الموضوع هو الفائدة في كل عام. هذه الملاحظة الثالثة، وقد تكون هناك ملاحظات أخرى. هذا الأمر الأول اللي قلنا ينبغي التنبيه عليه، وتبين بأنه حسب يعني النتيجة إلى هنا، هو أنه لا فرق بين أن يكون الاستغناء بعد انتهاء السنة وبين أن يكون الاستغناء في أثناء السنة. الأمر الثاني اللي يعني ينبغي التنبيه عليه، هو أنه قد يقال بأن لازم هذا الشيء الذي التزمتم به والتزم به غيرنا كلهم يعني المتأخرين معظمهم التزم بهذا الشيء، وهو أن المؤنة إذا خرجت عن كونها مؤنة لا يجب فيها شنو؟ الخمس. قد يقال بأن لازم هذا الشيء الذي ذكرتموه هو أن المكلف يجوز له أن يشتري في السنة اللاحقة دارا أخرى، خلنا نفترض أن مع الكلامنا في الدار، خلنا نفترض حتى يصير مطلوب، يجوز له أن يشتري في السنة الثانية دارا أخرى من أرباح تلك السنة، أرباح السنة الثانية يشتري دار ثالثة، من السنة الثالثة أن يشتري دار ثالثة من أرباح السنة الثالثة. ولا يجب عليه فيها الخمس، ليش؟ لأنه يستثنيها من أرباح تلك السنة، ولا يجب فيها الخمس لكونها معنى له، لأن الدار الأولى مستثنات، الدار الأولى اللي اشتراها في السنة الأولى واللي تم الاستغناء عنها، لأن الدار الأولى مستثنات بحسب الفرض مطلقان. يعني شنو مطلقان؟ يعني حتى مع خروجها عن كونها مؤنة ومع الاستغناء عنها، إذا استغنى عنها الدار الأولى وخرج عن خرجت عن كونها مؤنة، حينئذ تكون الدار كسائر أمواله التي لا يتعلق بها الخمس، كسائر أمواله التي لا يتعلق بها شنو؟ الخمس. فإذا صارت لمؤنة، من يسد هذه المؤنة؟ يجوز أن يسدها من أرباح بعد، مو؟ وإن كان عندها أموال، أموال لا يتعلق مثل الإرث، أموال تقدم سابقا، إذا عندها أموال لا يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أدى، واضح؟ وقد أدى، مهم أنه مال لا يتعلق به الخمس. فإذا صارت عند مؤنة واحتاج إلى السكن، واضح، يقدر يشتري دار ويقتطع ما ثمن من يأخذه من أربعة تلك السنة، فصارت عدة بالسنة الثانية دارين، بالسنة الثالثة يصير ثلاثة، بالرابعة يصير أربعة، وهكذا. وهذا مثلا مما مثلا لا يمكن الالتزام به، مما يقطع بعدم جواز الالتزام به، وهذا لازم لكلامكم. لما قلت بأنه الدار مستثنات حتى بعد الاستغناء عنها، إذا قلنا بأنها لا ليست مستثنات وأنه إذا تم الاستغناء عنها يجي فيها الخمس، هذا بعد الكلام ما يجي، يعني يجي فيها الخمس، واضح. هذا يعني قد في الاعتراض، جواب هذا الاعتراض هو أنه ماكو مانع نلتزم به، نلتزم بهذا الشيء، يمكن أن يلتزم بهذا الشيء لكن بشروطه، لكن بشروطه. شنو شروطه؟ أن يتحقق الاستغناء عن الدار الأولى، هذا واحد، وأن يتحقق تتحقق الحاجة إلى الدار شنو الثانية، أن يتحقق الاستغناء عن الدار الأولى والحاجة إلى الدار الثانية. إذا تحقق توفر هذان، مقمع نلتزم بجوازه شراء دار أخرى من أرباح تلك السنة. لكن تحقق هذين الشرطين شلون يتحقق؟ ما يتحقق بسهولة، يتحقق في بعض الموارد النادرة بلا إشكال. مثلا إذا كان عند دار في بلد ثم اضطر إلى أن يغادر هذا البلد، طبعا موظف نقله إلى مكان آخر، فراح إلى ذات المكان الآخر وهو بحاجة إلى السكن، واضح. هذه الدار في بلده متخدمة لا تنفعه في تأمين حاجته في ذلك البلد الآخر، هنا يتحقق الاستغناء عن هذه الدار الأولى، واضح، خرجت عن كونها مؤنة، استغنى عنها واحتاج إلى ماذا؟ إلى دار أخرى في البلد الآخر. في حال شنو المانع أن نلتزم بأنه يجوز له أن يشتري دارا أخرى في ذاك البلد لتأمين حاجته من أرباح تلك السنة؟ شنو المانع منه؟ مو فد محذور يعني كبير نلتزم به. وأما في غير هاي الحالة وأمثالها، في غير هاي الحالة وأمثالها، كما في الحالة الطبيعية اللي لعله مقصود المعترض هو هذا، أنا هو في بلد، في بلد من العام الماضي أبدا ساكنها وبقى ساكن بيها، الآن جنازة جاء اشتهى أن شنو؟ أن يشتري دار شنو؟ جديدة، يشتري دار جديدة. احنا نقول هذا الشر ما يتحقق، لا الاستغناء عن هاي الدار وخروجها عن كونها مؤنة واضح، ما
خرجت عن كونها مؤنة.
هو ساكن بها وهي مؤنة له. شنو معنى أنا خرجت عن كونها مؤنة؟ واضح اللي أقول لهم. بعدين نجي نترقى. سنفتر في عرفة دارا كانت عنده من العام الماضي وبقي ساكنا فيها إلى العام الثاني، وهو ساكن فيها أراد أن يشتري دار أخرى، يقدر يستثني يشتري دار أخرى من أربع ذيك السنة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن لا الاستغناء عن الدار الأولى تحقق. يعني الاستغناء بمعنى شنو؟ خروج الشيء عن كونه شنو مؤنة، لا مؤنة له، غير مؤنة قاعد يستفيد منها، ولا الحاجة إلى الدار الثانية متحققة، وغير محتاج إلى الدار الثانية. ها؟ أحسنتم بالملازمة. واضح؟ كل منهم على المتحقق أو بالملازمة أو شيء واحد شكل ما يقول سنة. مهم أن نوضح المطلب، نقول بأن لا هو استغنى عن هذه الدار ولا هو محتاج إلى من إلى الدار الثانية، فكيف يجوز له أن يشتري الدار الثانية من أرباح السنة الشنا الثانية، والحال أن الدار الثانية ليس مؤنة له لعدم حاجته إليها، فلا يجوز له أن يستثني أن يأخذها من أرباح السنة الثانية. هذا سمحوا لي. أخذنا هذا ما بيستغنى. خلنا نوضح الأمثلة الخارجية. نقول في هذا المثال في حالة ماكو استغناء، وبالتالي ماكو شنو، ماكو حاجة إلى الدار الثانية. خلاص واضح. الآن نتلقى أكثر. نقول نفس هذا المثال إذا فرضنا أنه ترك الدار، مو بقى ساكن بيها، هو إجا إلى هذه الدار وتركها وبنى على أن يشتري دارا ماذا أخرى. هاي شوية خطوة أعلى مثلا. مرة نفترض ساكن بيها، مرة نفترض أنه لا ترك السكن بها وبنى على أن يشتري ماذا دارا. هذا نقول نفس الكلام ما تحقق الاستغناء عن هاي الدار. استغناء عن هاي الدار بمعنى شنو؟ بمعنى عدم الحاجة إليها، خروجها عن كونها مؤنة. يعني شنو؟ يعني أنه لا يحتاج إليها، هذا معنى الاستغناء. هذا الاستغناء ليس منه بإرادة المكلف ومزاجه، كيف هو اعتباطا يستغني يعيش الدار ويروح يشتري دار أخرى، ما يعقل الاستغناء. استغناء عن الدار منوط بأمر حقيقي واقعي تكويني، وهو مسألة الحاجة وعدم الحاجة. وهذا هل هو محتاج إلى هذه الدار أو ليس محتاج إلى هذه الدار؟ نقول محتاج إلى هذه الدار، محتاج إلى السكن، محتاج إلى ماذا؟ هذه الدار. هذه الدار هي اللي تأمن ماذا؟ تأمن سكنه. وحينئذ عندما تكون عند دار بهذا الشكل لا يكون محتاجا إلى الدار الشنا الأخرى، فعدم حاجته إلى الدار الأخرى تمنع من صدق المؤنة على الدار الأخرى، وبالتالي تمنع من جواز إخراج ثمنها من أرباح تلك السنة. الآن نترقى مرحلة أكثر. إذا فرضنا باع هاي الدار الأولية، باع وبقى له بيت، ويكون حينئذ ماذا؟ يريد أن يشتري دارا أخرى لي حتى يؤمن ماذا؟ يؤمن السكن بالنسبة له. هنا شنو؟ هم يلتزم بهذا الشيء، هنا لا يحتاج إلى دار أخرى، فلا يجوز له أن يشتري دارا أخرى في هاي الحالة. إذا باع الدار وخلص، باع الدار وانتهى، والآن هو في حاجة إلى السكن، فهل يجوز له أن يأخذ من أرباح تلك السنة ويشتري الدار أو لا؟ حتى في أسوأ من منعه، يقول لا مو معنى لك، ليش بعت الدار؟ واضح؟ هذا نتكلم عنه إن شاء الله بعد التعطيل، بعد عيد الغدير مباشرة إن شاء الله في يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.